صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنظار في بيان كثير من الأخطاء الشائعة، للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى: أخطاء في الطهارة. الأول: التلفظ بالنية عند الشروع في الوضوء. قال: لا يسوغ، لأن النية محله القلب، والتلفظ بها لم يفعله نبينا وقدوتنا. والنية الشرعية أن يقوم بقلب المتوضئ أن هذا وضوء الصلاة أو وضوء للصلاة أو لمس المصحف أو نحو ذلك، فهذه هي النية. فالنية قصد القلب للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تفتح عبادة الوضوء بالبسملة لا غير، فابتداؤه بجهر بالنية مخالف لما أشار إليه وأمر به.
نعم. فمن المخالفات في الطهارة التلفظ بالنية: نويت الوضوء. وكذلك في سائر الأعمال، أن تتلفظ بالنية فتقول: نويت الوضوء، نويت الصلاة، نويت الصيام، كل ذلك لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تلفظ بالنية، وإنما النية محلها القلب، والنية عقد القلب على الدخول في العباد، عقد القلب أنني أدخل في الوضوء في الصلاة، فلا تصح الصلاة ولا يصح الوضوء بغير نية. فلو أن الإنسان غسل أعضاءه من باب النظافة فهذا لا يعتبر وضوءا شرعيا، ولا يجزئك ولا يرفع الحدث، لا بد أن يكون لك نية في رفع الحدث، وتلك النية يمحلها القلب، فيعقد القلب على الدخول في العبادة. كذلك الصلاة لا تصح صلاة بدون نية، أي بدون عقد القلب على الدخول في الصلاة. ولهذا أنا قد أعلم الناس الصلاة ولا أقصد الدخول في العبادة في الصلاة، فأقول أقف مثلا أقرأ وأركع وأنا لا أقصد الدخول في الصلاة، هذه لا تعتبر صلاة شرعية، لكن قد أقصد الدخول في الصلاة مع نية التعلم، فأجمع بين النيتين، نية الصلاة ونية التعلم، فأصلي بالناس وأمام الناس وأقصد الدخول في الصلاة، وفي نفس الوقت أقصد تعليم الناس. فقد جاء في الصحيحين أن أنس بن مالك قال: أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكذلك مالك ابن الحويري رضي الله عنه. فالنية عقد القلب على الدخول في العبادة. كذلك في الحج، فإننا نقول نية الحج ما هي؟ أن ينوي الإنسان بقلبه الدخول في النسك، أن ينوي بقلبه الدخول في النسك وليس التلفظ. فقد يتلفظ، أنا الآن أقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ولا أكون حاجا، ولكن النية إذا عقد الإنسان قلبه على الدخول في النسك فتلك هي النية. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالنية لا عند الوضوء ولا عند الصلاة ولا عند الصيام ولا أي شيء. ولهذا أشكل على البعض أن النية يجهر بها في الحج وعند الذبح في الأضحية، لأن الحاج أو المعتمر يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فصار بعض الناس يقول لا يجهر بالنية إلا عند النسك عمرة كان أو حجا وعند الذبح. لماذا؟ لأنه يقول بأن الإنسان عند النسك يقول لبيك اللهم عمرة وهذه نية، وعند الذبيحة يقول بسم الله اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن آل بيتي مثلا، فيقول هذه النية. لا، ليست هذه نية، وإنما هذا ذكر عند عقد القلب على نية على الدخول في النسك، هذا ليس نية. ما أقول نويت الحج نويت العمرة، وإنما أقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة، هذا ذكر مثل ما تكبر عند دخول في الصلاة، فليس التكبير نية، وإنما النية ما عقدها القلب، هذه النية. ولكن أذكر أنا عند دخول في الصلاة ذكر التكبير فأقول الله أكبر. كذلك أيضا عند الدخول في النسك أقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هذا ذكر، هذا ذكر عند الدخول في النسك وليس نية. إنما النية أن تقول نويت الحج نويت العمرة نويت الذبح. إذن حاصل البحث أنه ليس هناك نية يجهر بها عند الدخول في النسك وعند أي عبادة من العبادات، ليس هناك نية، وإنما القصد أنك تذكر الله سبحانه وتعالى بالذكر الوارد عند الوضوء عند الصلاة عند كذا أو كذا، هذا هو الذكر الذي إيه؟
قال رحمه الله تعالى: الثاني عدم العناية بالوضوء والغسل الشرعي والتساهل بالتطهر وبمعرفة أحكام الطهارة. قال: هذا من الأمور التي ينبغي للمسلم اجتنابها، إن الطهارة والوضوء والغسل شرط لصحة الصلاة من الحدث، ومن تساهل بها لم تصح صلاته لتفريطه بواجب وشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم للقيس بن صبرة: أسبغ الوضوء، أخرجه أصحاب السنن. وصحاب ابن خزيمة في الصحيحين: ويل للأعصاب من النار، وذلك لأنها موضع ربما ينسى، فدل على أن غير الأعقاب مثلها في الحكم. فوجب إسباغ الوضوء على أعضائه، وهو أن يعمها بالماء كلها إلا الرأس، فإنه يجزئ مسح أكثره مع الأذنين لأنهما من الرأس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. فينبغي للمسلم تعلم أحكام وضوئه، وأن يتوضأ استحبابا كاملا 3 مرات مقتديا في ذلك بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن تحصل له فضيلة الصلاة. فقد روى النسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الوضوء كما أمره الله، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. قال: والأحاديث بفضل إسباغ الوضوء وتكفيره الخطايا كثيرة.
نعم، وتهاون في الطهارة في الوضوء أو في الغسل ولم يكن طهارة، وبالتالي تبطل العبادة، أو ترك غسل الوجه أو ترك مسح الرأس أو ترك غسل الرجلين في الوضوء بطل وضوء، ولا يصح الوضوء إلا إذا أتى بفروضه وأركانه من النية وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، كل ذلك مع الولاة المعتبرة شرعا. فإن أخل بذلك بطل وضوءه، وبالتالي بطل ما ترتب عليه من الصلاة. كذلك الغسل، إذا اغتسل رفع الحدث الأكبر رفع الجنابة ولكنه لم يعمم بدنه، فإنه أيضا لا يصح اغتساله، وبالتالي تبطل عبادته. فالواجب أن يعتني الإنسان بطهارته سواء كانت وضوءا أو كانت غسلا، وأن يأتي بالوضوء الشرعي، أن يأتي بالغسل الشرعي الذي يحقق فيه فروضه وأركانه. أما لو ترك بعض السنن من الوضوء مثلا قبل الاغتسال، أو ترك مثلا التثليث في الوضوء فاقتصر على مرة واحدة فقط، صحت طهارته. لكن لو ترك فرضا من فرائضه فإنه تبطل الطهارة، وبالتالي يبطل الوضوء. معنى الإسباغ، إسباغ الوضوء وكذا، يعني أن يأتي الإنسان به على الطريقة الشرعية فيما يتعلق بالركن والفرض وغير ذلك، يعني أنه لا يترك واجبا أو لا يترك ركنا من أركان هذه الطهارة. هذا معنى الإسباغ، هذا معنى الإسباغ، أن يغسل يديه للمرفقين، أن يمسح الرأس كله، أن يغسل الوجه بحدوده، أن يغسل الرجلين بحلوديهما وهكذا. هذا هو الإسباغ، هذا هو الإسباغ. نعم. لا، لا بد من الترتيب بين الأعضاء واليدين والرأس والرجلين، فلو قدم ركنا على ركن لم يصح. نعم.
قال حفظه الله بزيادة عدد الغسلات على 3 مرات والتشكك بالوضوء، هذا من وسوسة الشيطان. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغسل بعد 3 مرات. ثبت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ 3 مرات. ويجب على المسلم طرد الوساوس والشكوك بعد تمام وضوئه، وألا يزيد على 3 مرات دفعا للوسوسة التي هي من كيد الشيطان.
نعم، الوسوسة بزيادة عدد الغسلات على 3 مرات والتشكك في الوضوء هذا من فعل الموسوسين، فلا يشرع الزيادة على 3 مرات. السنة أن يتوضأ الإنسان 3 ولا يزيد عليها، فإن زاد فقد أساء، لكن له أن يقلل عن 3. فلو توضأ في بعض الأعضاء 2 لا بأس. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه 2 وسائر الأعضاء غسلها 3، فيجوز في بعض الأعضاء أن يقتصر على 2. ولو اقتصر في الوضوء كل على 2 لا بأس، ولو اقتصر على 1 فلا بأس. ولذا بوب البخاري باب الوضوء 1 مرة هذا هو الجائز، وأن يتوضأ 3 هذا هو المسنون. فالسنة أن يتوضأ 3 والجائز أن يقتصر على 1. نعم.
قال الرابع الإسراف بالماء، وهو منهي عنه لعموم قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي معنى العموم حديث سعد حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فقال له لا تسرف في الماء، فقال وهل في الماء إسراف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار. رواه أحمد. قال الخامس ذكر الله في الخلاء أو الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى. قال وذلك مكروه فينبغي للمسلم تجنبه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه مسلم. وذلك لأن رد السلام ذكر.
نعم، فلا يذكر الله سبحانه وتعالى في الخلاء، يعني المكان المعد لإعداد قضاء الحاجة، ولا حال قضائه للحاجة، وكذلك لا يدخل الخلاء بشيء سبحانه وتعالى. كان التنبيه على أن من يجعل نغمات الهاتف وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يأمن أن يحصل شيء من هذا في الخلاء، يرن هذا الهاتف فيحصل أن القرآن يتلى في الخلاء وأن الأذكار وكذا، هذا فضلا أنه أصلا حتى من غير هذا فإنه لا يشرع وضع القرآن ولا شيء من هذا على الهواتف، لأن القرآن ليس نغمة تنبيه، القرآن أكرم من أن تجعله نغمة تنبيه على الاتصال الهاتفي، القرآن أكرم من هذا، لا تجعل الآية تنبيها لك، فربما أو على الكلمة أو على ذلك هذه أهم القرآن، فربما تجعل على المسلمين يجعل نغمته القرآن والسنة، والثاني يجعل النغمة على الهاتف الجرس العادي، لا ليس هذا من علامات الاستقامة، ليس هذا من علامات الاستقامة، بل هذا من سوء الأدب مع القرآن، سوء الأدب مع القرآن. المراد التنبيه كجرس البيت، على الهاتف جرسا كجرس البيت المعتاد، فهذا عند الحاجة لا بأس به، أما أن تجعل قرآنا فهذه إهانة من القرآن، أو تجعل سنة كذلك، فما يجعل القرآن ولا السنة ولا الأدعية ولا غير ذلك لا تجعل محلا لهذا للتنبيه وغير هذا، لأن ذلك يعرض القرآن للإهانة، ولربما كان هذا القرآن يتلى في بعض الأماكن كالخلاء وغير ذلك. وكذلك في الصلاة، قد يظن القارئ أن أحدا يرده. والله بالنسبة للمكتوب إن لم يكن يعني قرآن خالصا فالأولى لا يدخل به، يعني كورقة مثلا في اسم الله أو كذا الأولى لا يدخل بها، لكن لو دخل في جيبه مخفية فلا إشكال إن شاء الله في ذلك، لكن الأصل أن يتجنب هذا. أما القرآن الخالص هذا لا يدخل به الخلاء. نعم. الدليل على المنع أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذه الأماكن، ورد فيها أظن حديث أنس في أنه كان يخلق ختمه، ولكن أظن فيه ضعف، لكن العلماء يعني أخذوا من هذا الحكم هذا على وجه الإجمال. نعم. يعني قد يقال ان نهي عن الذهاب بالقران الارض العدو من باب التسلط عليه في التحريف تحريف اياته او كذا، لا من باب ان يمسكوا به. نعم. لكن العلماء في الجمله يعني نهوا عن ذلك. نعم. وطبعا عدم رد السلام، يعني يمكن السؤال بهذا، عدم رد السلام وهو يقضي حاجته، فاذا منع الانسان من رد السلام منع من باب أولى من القرآن وما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
في مشايخ يقول له قضاء الحاجة فقط لا يجوز ذكر الله، لكن في الحمام أو في قضاء مكان قضاء الحاجة ممكن تذكر الله.
البعض يقول هذا. البعض يقول هذا. لكن الأولى تجنب هذا كله أيضا. تجنب هذا كله. نعم. هذا استدل به العلماء كالحافظ بن حجر وكذا على جواز الذكر قرب الأماكن النجس، قرب الأماكن وليس في المكان نفسه، قرب الأماكن. نعم. يعني لو الإنسان مثلا يقف أمام مياه ويقرأ قرآن وهو أمام دورة المياه يمكن استدل بهذا على هذا أنه قرب الأماكن لا بأس، إنما النهي عن أن يرد السلام ويأخذ حاجته. وكذلك حديث يخرج الرجلان فيكشفان عورتهما ويتكلمان كان أيضا يعني الضعف، لكن كل هذا يستأنس به في هذا الأمر. نعم.
قال السادس: مسح الرأس أكثر من مرة. قال: وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يمسح رأسه مرة واحدة كما ثبت في حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. قال: أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة.
بل حديث عبد الله بن زيد أصح من حديث عثمان رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه ذكر مسح الرأس، أما حديث عبد الله بن زيد الصحيحي أنه قال مسح رأسه مرة واحدة فأقبل بيديه وأدبر مرة واحدة، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر المسح في الرأس، ولهذا هذا العضو الذي لا يثلث أي لا يفعل به العبادة فيه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا، أما الرأس فإنه يمسح ذلك مرة واحدة، لأنه لو مسح أكثر من مرة كان غسلا ولم يكن مسحا، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس أكثر من مرة، بل حديث عبد الله بن زيد الصحيحين أنه مسح رأسه مرة واحدة بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، فلا يزاد على المرة الواحدة في المسح، والمسح أخف من الغسل، ثلاثا كان غسلا. نعم. لا مستثنى، مسح الرأس لم يرد. نعم نعم. والله بعض العلم يرى هذا، لكن الذي أرى أنه لو غسل الرأس أجزأه وأنه لا يبطل، لأنه أتى بغسل فيكون قد خالف السنة لكنه أوصل الماء إلى سائر رأسه. نعم. فأنه لو زاد عن صفته أو غير في الصفة وأتى بالأصل صح الوضوء لكنه أساء، فلو مثلا غسل وجهه لكنه أساء في الزيادة. تمام. فجعله غسلا، ما هو صح في فرق بين المسح والغسل، لكن فجعله غسلا. تمام، يبقى أتى وزياد نقول أساء يعني خالف السنة، لكن الكلام من جهة الإجزاء صحيح، لكن هل المسح هو الركن المعتبر بحيث لو جعل المسح غسلا يكون قد أبطل ولا يكون قد أساء؟ نعم نعم. اغتسل من الجنابة في نوايا يجزئ عن الوضوء، بس يعني هذه مسألة غير، لأنه طبعا هذا ثبت أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، لكن هنا يعني هو التعلق بلفظ باللفظ نفسه ومسحه، وأن النبي في الوضوء كان يمسح، فلو جعل المسح غسلا يقال قد يقال بأنه هنا غير المطلوب فجعل المسح غسلا. تمام، هو غير ولهذا نقول أساء، لكن هل يبطل وضوء بذلك؟ نقول وزاد فجعل المسح غسلا، فوزاد عن الحد الذي يجب عليه، هذه الزيادة إساء، هذه الزيادة إساء، كما لو زاد عن اليدين فشرع بالماء في العضدين، وكما لو زاد عن الرجلين الكعبين فشرع في الساقين، فنقول بهذا قد أساء، لكن الوضوء صحيح والعبادة صحيح، فيما زاد فهو قد أساء لكنه أتى بالأصل. نعم. إن كان الغسل واجبا، يعني وانت بتغتسل غسلا واجبا لرفع حدث أو كذا، نعم يجوز، ما عادش عندك واجبات خالص. أما أنت لو تغتسل تبردا من الحر مثلا، أو تغتسل الجمعة عند قول من يقول باستحباب غسل الجمعة، فهنا لابد من الوضوء، ما يجزئك، لازم توضأ. ليه؟ لأن غسلك هنا إما مباح وإما مستحب، الوضوء فرض، فالمستحب لا يغني عن الفرض. لا، لو كان مستحب لا، لأن الوضوء لابد فيه من الترتيب، فأنت لما تغتسل بس، لما تغتسل على طول تحت الدش، هنا أنت ما رتبت بين أعضاء الوضوء. لكن لو كان الغسل واجبا خلاص، الواجب الأكبر دخل تحته الواجب الأصغر. تمام، توضأ بقى قبل الاغتسال، هتوضأ وضوءك للصلاة، وبعدين تعمم بدنك بالإيه؟ بالماء، هنا يجزئك، أو تتوضأ بعد الاغتسال. نعم. إنما لو كان الغسل واجب ما يلزم بقى تتوضأ. ليه؟ لأن الواجب الأكبر يتضمن الواجب الأصل. نعم. لكن لو كان غسلا مستحبا يبقى هنا لابد من الوضوء، لأن الغسل المستحب ما يغني عن الواجب، ما يغني عن الواجب. نعم. غسل ايه؟ ايه بس لا دليل على هذا، هذا لا دليل على هذا، هو جعل بدلا من المسح جعل غسلا، هو قد اساء، التغيير في الصفة، التغيير هنا يكون في الصفة، لكنه اتى بامرار الماء على الرأس كله، وهذا له نظائر كثيرة، يعني أن يكون الخلاف أو المخالفة تكون في في الصفة لا تكون في الأصل. هذه كثيرة، هذه كثيرة، كما قلنا هذه تكون في جميع أعضاء الوضوء. فلو أنه رفع الغسل في اليدين إلى العضدين أو إلى الساقين، إذا غير الصفة أو جعل اليمين الشمال قبل اليمين في الوضوء، تغيير الصفة مع الإتيان بالأصل هذا خلاف السنة ولكن يجزي الوضوء. نعم نعم.
لما نجي نتطهر الجنابة بنتوضأ الأول وبغسل الرأس في طرف الجنابة، وأنا بتوضأ بغسل الرأس ما بمسحش.
لا وانت لا لو أنت بتوضأ الأول بتمسح.
بمسح
في الوضوء، في الوضوء بتوضأ وضوءا كاملا، والوضوء فيه المسح، ثم بعد ذلك بقى تبدأ الغسل غسلك، فبتبدأ بالشعر، تروي الشعر ثم تفيض على شقك الأيمن ثم الشق الأيسر
في الوضوء.
نعم نعم.
بالنسبة لمسح الرأس نقول هنا رخصة والذي شدد على نفسه كمن صلى أربعة في الصفر، صح هذا القياس؟
كمن صلى
يعني هو رخصة، ولكن هو شدد على نفسه كمن صلى أربعة وهو في الصفر وهو يجد ركعتين.
وقد يقال أيضا يعني المسح، المسح رخصة ولا صفة؟ يعني الرخصة معناها أن لها عزيمة، الرخصة يعني رخصة يعني لها عزيمة، فالرأس ما له عزيمة، الرأس الرأس صفته المسح، الرأس صفته المسح وفقط، بخلاف الصلاة طارة تأتي الرخصة بصلاة ركعتين وطارة تكون عزيمة وهي الصلاة أربع ركعات، يعني لها صفتان. فحينما يقال رخصة يعني هناك عزيمة، لكن لو قلنا في رأس رخصة فأين العزيمة؟ نعم، لكن هو أساء، قال أساء. نعم.
بص فعل أبو هريرة رضي الله عنه أول حديث كان يرفع إلى العضدين وكان أيضا يرفع إلى الساقين، فالله عز وجل جعل حد الشرع المفقين هنا.
نعم نعم.
فمن هو زي فمن غير المفقين ففي الصلاة فتح حد الشرع المفق.
نغير عن الحد الشرعي فهذا تغيير لصفته، لكن طالما أنه هو أتى بالأصل فيجزئه بذلك. نعم.
يقول شخص في مسألة الغسل الواجب والمستحب، يقول شخص أنه أتى بصورة الغسل أو كيفية الغسل هنا وهنا، فلماذا لا تجزئه يعني؟
لأن المعتبر هنا مش الصفة، المعتبر هنا مش الصفة، المعتبر هنا التداخل عبادتين، تداخل عبادتين هنا، فالعبادتان لا تتداخلان إذا كان الوضوء، إذا كان الغسل واجبا، لكن الوضوء الواجب مع الغسل المستحب ما تتداخل ولا يجزئ، لا يجزئ ذلك، لأن هذه عبادة واجبة. العبادة واجبة ما هي حينئذ؟ الوضوء، والوضوء يلزم له الترتيب، يبقى لابد أن نأتي بصفته، لابد أن نأتي بصفته، ولهذا هو لو توضأ قبل الاغتسال ما في إشكال أبدا أنه يجزئه. لو اغتسل اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ قبل الاغتسال خلاص ما في مشكلة، ليه؟ لأنه أتى بالوضوء. لكن المشكلة أنه يقتصر، طب لو اقتصر عما بدنه بالماء في غسل مستحب، أين نية الواجب وهي نية رفع الحدث؟ هذه نية الواجب، أين نية الواجب؟ طيب هيقول أنا أوجدت نية الواجب، أنا نويت الوضوء، طب هنا نويت الوضوء يبقى لابد فيه من الترتيب، لأن الوضوء واجب ولأن ترتيب الوضوء واجب، وهو هنا لم يرتب الوضوء يبقى هو ما توضأ، ما أتى بالواجب، أما غسله ماشي اغتسل، لكن أين الوضوء؟ لا يوجد صفته ولا يوجد نيته. قال أوجدت النية، نية الوضوء مع الغسل، نقول صفته، أين الصفة؟ هل الآن أنت لو عممت أعضاء الوضوء هكذا مرة واحدة يجزئك؟ أين الترتيب؟ لا بد في الوضوء من الترتيب. إنما حينما يغتسل الغسل الواجب، حينما يغتسل الغسل الواجب وهذا النية الأكبر، يدخل تحتها النية الأصغر الصغرى وهي إيه؟ غسل أعضاء الوضوء، فإنه حينئذ لا يلزم الترتيب، لأنه إن رفع الحدث الأكبر رفع الحدث الأصغر من باب أولى. نعم. لهذا المسألة مش مسألة يعني على الاختيار، المسألة تنظر أنت إلى الوضوء ونية الوضوء واجبة، صفة الوضوء على هذا الترتيب واجبة، أنت لم تأتي بنية الوضوء ولا بصفة الوضوء، فلو أتيت بنية الوضوء يبقى لك ترتيب الوضوء وصفة الوضوء الشرعي. نعم. ابن حجر أن الإنسان يأتي بأصل الصفة، لكن الذي حصل هو أنه غير الصفة المشروعة، تغيير الصفة المشروعة يعني بالزيادة بكذا، تغيير هذه الصفة يعني مثلا الأصل الإنسان وهو يغسل أعضاءه يجمع بين سيلان الماء العضوي مع التدليك الخفيف هكذا، طيب لو جعل السيلان فقط، جعل يده تحت الماء وهكذا يجعل هكذا سيلان فقط مثل ما يفعل واحد في رجليه أحيانا إذا كان يعجز نوا، فنقول هنا الصفة خالفها لكن الإجزاء أتى بالمجزئ. فهذه قاعدة تضطرد كثيرا، وهو أن الإنسان إذا غير يعني الصفة تغييرا لا يبطل إذا لم تكن صفة واجبة، فغير الصفة فيكون قد أساء، لكن طالما أنه أتى بالإيه بالمجزئ بالحد المجزئ فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. نعم. نعم. ما نحن بنقول إيه يا ابني من ساعتها؟ أنت في الصف الأول. أنت في الصف الأول. نقول لا، الغسل ما لم يكن واجبا لا يجزع عن وضوء لأن الوضوء واجب. نعم. نعم، لو كان يرى غسل الجمعة واجبا يجزئ ذلك عن الوضوء، لو كان يرى غسل الجمعة واجبا اجتمع غسلان بقى واجبان يعني الجنابة مع الجمعة فهذان واجبان، فهل يجزئ عنهما على الآخر؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال لابد أن يأتي بالواجبين، لابد يأتي بواجب الجنابة ويأتي بواجب الجمعة، والبعض قال يتداخل واجبان هنا لأنهما من جنس واحد والصفة واحدة فتداخل العبادتان، وهذا ما قد يشير إليه الشيخ السعدي في قواعده، لكن الشيخ الألباني له كلام طبعا معروف في هذا أنه لا تتداخل الواجبان لا يتداخلان، وعليه يغتسل غسل الجنابة ثم يغتسل غسل الايه الجمعة أو هكذا، يعني يفصل بين في النية بين الواجبين، والذي يتغلب أنه يدخل هذا في ذاك، إذا نوى الإنسان الجنابة بس ينوي الجنابة رفع الحدث مع غسل الايه مع غسل الجمعة. نعم. ويجزئ غسل غسل واحد.
قال السابع مسح الرقبة، قال هذا من الأخطاء بل عده العلماء من البدع، وأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن روي فيه موضوعات ومنكرات، وقد ذكر بعض العلماء مسح الرقبة ولكن خفي عليهم أن الحديث لم يصح، ولهذا فإنه لا يشرع مسحها وينبغي التنبيه على ذلك صيانة للشرع من الزيادة.
لم يرد فضلا أن تجعل مسح رقبة ثلاثا، وهذا الوضوء الذي تعلمناه في الصغر تعليم العوام طبعا أن الواحد بعد ما يمسح رأسه يمسح ثلاثا، هم طبعا يمسحون ثلاثا الرأس ويأتي على الرقبة يمسح رقبة ثلاثا، أما مسح رقبة فلم يرد أبدا في حديث صحيح، وفي حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وكل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتصر على مسح الرأس فقط، على مسح الرأس فقط يقبل بيديه ويدبر، أما الرقبة لم يرد مسحها في حديث صحيح أبدا. نعم. مسح الحاجة يكون قبل العباد، يعني لو إنسان على رقبته وسخ أو على ساقه وسخ أو على عضده وسخ أو كذا يزيل ذلك قبل الوضوء أو يزيل ذلك بعد الوضوء، يعني يأتي بالوضوء على الصفة الشرعية ثم بعد ذلك يزيل الأذى أو يزيل الوسخ فالإزالة لا تدخل في صفة الوضوء، يكون ذلك بعد الوضوء أو قبل الوضوء. نعم.
قال الثامن: مسح أسفل الخف أو الجوارب عند مسح الخفين. قال: هذا خطأ وجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف، كما روى أحمد وأبو داود والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. قال: وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين.
نعم، فعند المسح على الخفين ما صفة المسح؟ أن يمسح الإنسان على ظاهر الخفين، يمسح الإنسان على ظاهر الخفين مسحة واحدة، ولا يثلث أيضا، لما يمسح مسحة واحدة، ولا يمسح أسفل الخفين، لا ما يمسح أسفل الخفين. لماذا؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه عقلا قد يقول القائل المسح على أسفل الخفين يعني هذا محل المشي أولى من المسح على الظهر. لهذا هنا قعد علي رضي الله عنه هذه القاعدة الذهبية التي صالحة لكل شيء فيما ورد فيه التوقيف، ألا وهو قوله رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكن الدين ليس بالرأي. الله أكبر، الدين ليس بالرأي، لا تدخل عقلك فيورد عليك كلام النبي صلى الله عليه وسلم فتقول لكن العقل يمنع هذا، عقلا واقعا يمنع ذلك، نقول عقلا واقعا غير ذلك، كل هذا لا نصادم به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر تعبدي يبقى لابد أن نفرد فيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الالتفات إلى اختيار عقل، لأن الشرع لم يأتي بالعقل ولم يثبت بالعقل، إنما ثبت بالوحي. حينئذ العقل السليم الصحيح الصريح لا يعارض النص الصحيح، فلا يقدم الإنسان العقل على النقل. ولهذا كان المعتزلة قبحهم الله قد أقاموا منهجهم ودينهم على تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على النقل. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقدمون النقل ويفهمون النص بالعقل، ولكن أي عقل؟ العقل الصريح العقل المستقيم. ولهذا يتفق في الحق ثلاثة أشياء: نقل صحيح، عقل صريح، فطرة سليمة. الحق يقوم على هذا: نقل صحيح يدعمه العقل الصريح والفطرة السليمة. وليست الفطرة السليمة تشرع، وليس العقل الصريح يشرع، إنما الذي يشرع الوحي. فالتشريع في النقل، لكن حينما يأتي الحق بالنقل فلا يعارض هذا النقل العقل الصحيح ولا الفطرة السليمة. فدور الفطرة السليمة والعقل الصريح الانسجام مع المنقول، لا أن هذا يستقل بالتشريع ولا أنه يبدأ بالتشريع، وإنما التشريع لا يكون إلا بالنص. لهذا قعد علي رضي الله عنه هذه القاعدة الذهبية العظيمة، وما أوقع أمة الإسلام في محنها ولا في ابتلاءاتها إلا حينما قدمنا العقل. فتجد حينما يعرض عليك السنة تقول لكن يا شيخ، والواقع يا شيخ، والمصالح يا شيخ، والمفاسد يا شيخ. ولهذا ما ركب أحد هذا المركب إلا ندم، إلا ندم. والواجب على الإنسان أن يقدم هذا، أن يقدم هذا النقل على العقل ويلزم العقل باتباع النقل. سمعنا وطعنا، إنما كانت قول المؤمنين إذا دعوا إلى عقولهم، إذا دعوا إلى فطرهم، إذا دعوا إلى ما أنزل الله ورسوله، لما كان قول من إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إلى الله يعني إلى كتابه، إلى رسوله في حياته وإلى سنته بعد مماته، إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي يقولوا سمعنا وطعنا. فما هو محل التحكم يا إخواني؟ إذا دعوا إلى الله ورسوله. وما هو محل التشريع؟ إذا دعوا الله ورسوله، لا إذا دعوا إلى العقول، ولا إذا دعوا إلى الفطر، فضلا أن نقول إذا دعوا إلى الميثاق، فإن الدعوة إنما تكون إلى هذا. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالشرع ما يكون إلا بالنقل، وحينما يثبت النقل اعلم واجزم جزما لا شك فيه ولا ريب أنه حينئذ لا يعارضه العقل الصريح ولا الفطرة السليمة. لكن الشرع ما يثبت إلا بالنقل. ولو أن الناس رجعوا إلى هذا الأمر لاسترحنا في جميع قضايانا، وإنما هو إما الجهل بالشرع وإما العلم به، لكن يوجد الهوى الذي يحول بينك وبين اتباع الحق، فيحول بينك وبين اتباع الحق هوى، فتقول ويكون النص أمامك ومع ذلك ماذا تقول؟ تقول: هذا النص يراد به كذا وهذا النص يراد به كذا، مما لا يفهمه السلف الصالح رحمه الله تعالى. ولكن إذا اختلفنا فرضنا أمر الله ورسوله، قيل: رأيت رسول الله يفعل، سمعت رسول الله يقول، قال رسول الله كذا، فكانت تنتهي القضية عند هذا الحد. لكن اليوم تقول: قال الرسول، تأتي بالأدلة: واحد من الكتاب، اثنين من السنة، ثلاثة من كلام الصحابة، أربعة من كلام التابعين، خمسة من المقاصد العامة للشريعة، ستة من واقع مرير يخالف هذه النصوص. بعد هذا كله وأنت علمت وتعرق ساعة وأنت تجيب القرآن والسنة والتابعون والصحابة والتابعين والمقاصد العامة للشريعة والواقع المرير الذي يخالف هذا، بعد هذا كله يقول لك إيه؟ بعد هذا كله ماذا يقول؟ إما أن يقول لك: هذا قابض، هذا لا يفهم، هذا مش واخد باله، هذا مع الجهة الفلانية. هو قال لك شيء غير قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال التابعون، المقاصد العامة، الواقع، كل هذا. وإذا كان مثلا فيه إجماعات ينقل لك الإجماعات. حتى قال، يقول بعض الناس يا إخواني في مثل هذه القضايا أو أي قضية من القضايا، بعض الناس يقول: لو كان النبي قال، حتى ولو قال النبي ذلك، بعض الناس يقول حتى ولو قال النبي ذلك، وبعض الناس يقول لو كان هذا مثلا ماذا بالخارج وماذا كذا، فأسأل الله أن ألقاه خارجيا. يعني مخالفة مع سبق الإصرار والترصد. ولا أقول حينئذ قائل هذا الكلام مخالف، بل قائل هذا الكلام يعرض على الحجة، فإن لم يستجب كان مرتدا تقطع رقبته. من قال لا أتبع ولو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإن القول كفر، لكن القائل يحتاج إلى إقامة الحجة، لعله دفعه لذلك غضب ولا ذهول ولا شيء من هذا، أو أنه يستبعد أن يقول النبي قال ذلك، لكنه موقن أنه لو ثبت عنده لقال به، لو كان كذلك وأزيلت وأقيمت الحجة عليه لكان مرتدا والعياذ بالله. فالقول رد، ليقول حتى لو قال النبي، يعني كيف حتى لو قال النبي؟ يعني أنت ترد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلزمك في التشريع أنت تكذب حينئذ القرآن وتكذب السنة. أو يقول لو كان هذا مذهب الخوارج أسأل الله أن ألقاه خارجيا، أو لو كان هذا مذهب كذا. مثل هذه الكلمات إنما تعرض على القضاة، ويستوفي القضاة من الناس ما يعني دل عليه القرآن والسنة من عقوبة هؤلاء، العقوبة التي تناسبهم عند مثل هذه الإيرادات. فالشرع كله يرجع إلى هذا. فلو كان الدين بالرأي، هذه أثمن عندنا من فائدة المسح على الخفين، على ظاهر الخف لا على الأسفل. فيقول علي: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، أي ولكنها السنة، ولكنها السنة التي قال بالمسح أعلى الخف. نعم نعم. لو مسح مع الظاهر مع أسفل، نعم نقول أساس، ولكن هو يجزء. نعم.
قال ذكر اللكائي ذل من قول الله عز وجل عن إبراهيم: فلما رأى القمر بأنه قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أتى قال لإن لم يهدينا ربي لأكوننا من الضالين، فقال العقل هنا لم ينفع. يعني هو تكبر بالعيب العقل رأى القمر، فلم يكفي القمر لم يهديه يعني السلال بالعقل، فقال فإن لم يهدينا ربي لابد من تقديم إنما الهداية تكون بالسمعيات لا بالعقليات. فهذا دليل يعني ذكر.
نعم ثم يأتي العقل معه، لكن هذا يعني قد يناقش فيه من جهتي أصلا أن إبراهيم عليه السلام إنما فعل ذلك من باب المناظرة، من باب المناظرة يعني، ومن باب إقامة الحجة على الناس بالحجة العقلية. نعم لكن هو صحيح. نعم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نعم
بالذنب ما يخش في الأسنان والمعجون والسواك، ازاي استخدام اللجام الايام الرسول صلى الله عليه وسلم واستخدامها دلوقتي للسياره والطائره؟
السواك التسوق هو ازاله الاذى الموجود على الاسنان، هذا هو اصل التسوق، افضله ان يكون بعود الاراك، لكن لو حصل بغيره حصل تسوق. فالمطلوب ما المطلوب هنا ايه؟ المطلوب هنا ازاله الاذى. فلو أزلت بخرقة، أزلت بالمعجون، أزلت بعود الأراك اللي هو السواك، كل ذلك لا إشكال في ذلك لو أزلت بهذا، لكن أفضل ما تزيل بهذا الأذى هذا العود اللي هو عود الأراك لما فيه من المنافع العظيمة فيه، وأيضا في لما في ظاهره من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني يشير إلى السنة. لكن التسوق يحصل به معجون الأسنان، أي شيء تزيل به الأسنان ما في مشكلة. نعم لكن طبعا العود هذا أدوم لك، لن تأتي عند الصلاة بمعجون الأسنان، ولن تأتي عند الوضوء بمعجون الأسنان، كلما توضأت أو صليت تأتي معجون الأسنان، فهذا أسهل لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهل أنت عند كل صلاة ستستعمل معجون؟ هذا أرفق بك وهو عود الأراك، فأفضل من تسوق به عود الأراك، لكن التسوق يحصل بإزالة الأذى بأي شيء. نعم ما هو التسوق عبادة، ما هو إيه التسوق؟ العبادة ما هو إزالة الأذى، ليست العبادة استعمال عود الأراك نفسه. ها أفضل ما يكون في العبادة أفضل ما يكون، مثل الإنسان يحرم في الإزار والرداء أبيضين أفضل ما يحرم فيهما، لكن لو أحرم في غير الإزار والرداء من أي شيء يعني يلف جسمه به أسود أزرق أخضر أي شيء ما في مشكلة، المهم أنه يتجرد من المخيط. فأيضا هنا ما هو التسوق؟ ما هو التسوق؟ التسوق إزالة الأذى، هذه العبادة، العبادة هذه هي. أما بما يزيل هذا الأذى أفضله عود الأراك، لكن لو بغير عود الأراك ما في مشكلة، لو بغير عود الأراك ما في مشكلة. نعم كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة، كان النبي إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، إن هذا هو السواك الموجود، هذا السواك الموجود. لكن لو الإنسان قام من الليل فاستعمل المعجون طيب جدا، لأنه يجمع بين الإزالة وبين الرائحة طيب ما في مشكلة، وينمو بذلك السنة ما في مشكلة. لكن هل بقى يكون معه المعجون كلما أتى إلى الصلاة وكلما أتى الوضوء؟ هذا صح، ولهذا يكون معه عود الأراك، هذا أسهل وأفضل وأظهر للسنة. يعني هنا الناس انعقدت عندهم السنة على ماذا؟ على عود الأراك، فيكون الإنسان إذا أظهر هذا يكون مظهرا للسنة. نعم انتبهوا لمثل هذه الأشياء، لأن أيضا قد تورطنا، يجي واحد مثلا يقول ايه مثلا والذين يعارضون السنن، فمثلا بدلا من السواك يستعملون المعاجين وكذا وكذا، فيورط نفسه. لابد ان تحقق ويعني الصفة المطلوبة تماما، فانت المطلوب منك ان تزيل الاذى، هذا هو المطلوب منك. افضل ما تزيل بالاذى عود الاراك، عود الاراك. لكن بقى ممكن نقول ايه، نقلب المسألة على من يعني احنا الان نقول الدكتور مثلا يصح بماذا؟ يصح بالمعجون، تمام. لكن اذا جاء الدكتور يقول دعوكم من هذا العود، عود ايه هذا، هذا فيه قذارة وهذا فيه كذا، السواك هذا العدة لا أؤمن به حتى لو قال النبي. الأولو بقى وقف هنا. السواك هذا لا تؤمن به حتى لو قال النبي، يبقى هنا عرضك على إيه؟ القضاء. فإن أصرف على ذلك فهنا تقطع رقبة من أصر على ذلك، لأن حينئذ يكون رادا أو متهما السنة بالقدارة أو متهما السنة بكذا. وده مسلك بعض الناس، مسلك بعض الناس إذا رأى السواك تغير سواك لحية ثوب قصير تغطية وجه، إذا رأى واحدة من دون خلاص ما يعني ضاقت به الدنيا، أول ما يرى سواكا في جاكرك ماذا هذا؟ ولهذا بعضهم ممن يعني يتغيظ من هذا، تجد في كتاباته أصحاب السواك، أصحاب تغطية الوجه، أصحاب ما أدري إيه، أصحاب إيه، مالك يعني مالك أصحاب السواك؟ ما قلت أصحاب السجائر، ما قلت أصحاب المخدرات، ما قلت أصحاب البنطال، قلت أصحاب يعني صاحبات النقاب، ما قلت هذا؟ هذا التغيض يظهر. لكن لو نقول آه نعم السنة، لكن يا شيخ هل ممكن إنه لو معجنت أسناني مع النية أحصل على السنة أي الثواب؟ نقول نعم نعم، أنت تؤجر مع النية تؤجر. لكن أنا أدخل في باب آخر بقى، وهو باب الاعتراض على السواك نفسه، وإن دي قدارة واللحية قدارة والثياب مظهر غير لائق غير حضاري، إن الرجل يلبس الثياب النصف الساقين هذا غير حضاري، غير حضاري المرأة تغطي وجهها في القرن 21 غير حضاري. يبقى هنا صارت الحضارة هي التشريع بقى، صارت هي الشريعة الحضارة. وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضت الحضارة، مش إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة والمنين. فهذه مسالك وتوجد في المجتمع، وهذا يحصل من الذين تربوا في الغرب أو لم يفهموا السنة وتعظيم السنة. نعم.
قال التاسع الاستنجاء من الريح.
نعم، ما في أسئلة كثيرة، احنا جبنا لكم موضوع تعرفينه، تعملين زي اللي بيصلي بالضحى فبيغلط، فلما يصلي الضحى بيغلط المسجد كله يرد عليه، فهو الصح ان احنا نصلي من البقرة، نصلي من القصص، فلما نجيب بقى الصلاة بالضحى كل المسجد هيرد. ما الايه؟ نعم والله سؤال زواجي عم عبد الحميد صراحة. لا سؤال وجيه. أما لو ركب أسنانا حتى لو هي أسنان صناعية يعني يركب طائر فنعم، لأنها أيضا لو فيها الأذى وفيها الأطعمة بيحصل بذلك أذى أيضا فيزيل ذلك حتى ينعدم الرائحة. أما لو ما كانش بيركب ماله أسنان واللثة فقط فما في داعي، ما في داعي لهذا. لكن لو ركب أسنان طاقم أسنان صناعية فإنه أيضا يتخللها الطعام ويحصل بذلك تغير الفم برائحة فيشمله أيضا السواك. نعم.
قال الاستنجاء من الريح. قال فالريح ليس منها استنجاء، إنما الاستنجاء من البول والغائط، فلا يلزم من خرج منه ريح أن يستنجي لها قبل الوضوء.
فلا يشرع، فلا يشرع.
قال فلا يشرع لمن خرج منه ريح أن يستنجي لها قبل الوضوء كما يفعله.
مش عارف أنت عندك يلزم عندنا يشرع. فلا يشرع. وهو الصواب لا يشرع، يعني لا يلزم يعني معناه ممكن يستنجي من الريح.
فلا يشرع لمن خرج منه ريح أن يستنجي لها قبل الوضوء كما يفعله طائفة من الناس، لأن الأدلة الشرعية لم ترد بالاستنجاء من الريح، وإنما وردت بأن خروج الريح حدث يوجب الوضوء، والحمد لله على تيسيره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما فيه الوضوء.
نعم، وإذا بيرجح فلا يشرع. يشرع يعني إيه؟ يعني ليس واجبا ولا مستحبا. ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. الاستنجاء هو إزالة الخارج أصلا ومن أذى، والريح ليس خارجا له جرم حتى نقول يزال بالاستنجاء أو يزال بالاستجمار. الريح ليس لها جرم ظاهر، ولهذا لم يرد فيها شيء في الاستنجاء، إنما يكون في الأذى الذي يخرج من الإنسان. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي عند الصلاة. رد على مين؟ فيما
انه ناقض ولا يستنجى
بالنسبة عن الاستنجاء يمكن. نعم يا شيخ، ما في شيء، ايضا ويمسح خفيف، لكن لو نزل الماء ما في شيء.